إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين جميعا من النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه الآية الكريمة توحي وتشير بأن هناك معركة وهناك صراع، وأن الله عز وجل يتدخل ليدافع عن المؤمنين. وهذه حقيقة، أن هناك صراع بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر، منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة، والصراع دائر وقائم بين أهل الحق وبين أهل الباطل، بين الخير وبين الشر، بين أهل الخير الذي يمثله المؤمنون، وبين أهل الشر الذي يمثله الكافرون. وتقدم في مطلع السورة، سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هناك خصام، والآية سبب نزولها في غزوة بدر، بين لما تقابل علي بن أبي طالب وعتبة في معركة بدر، نزل قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذا يدافع عن الوحي الذي أنزله الله وعن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدافع عن الباطل الذي يدعو إليه الشيطان وحزبه. إذن هناك معركة وهناك صراع دائر على هذه الأرض، لا يمكن ولا يتصور أن يعيش الناس بدون هذا الصراع وبدون هذه الخصومة وبدون أن تكون هناك معارك ضارية تجري بين أهل الحق وبين أهل الباطل. والله عز وجل تفضلا منه ورحمة، الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وأراد لهؤلاء الرسل وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا الرسالة إلى الناس، أن يبلغوا الرسالة إلى الناس، أن يبلغوا الناس مراد الله عز وجل منهم، وتحقيق العبودية التي كلفوا بها في وجودهم على هذه الأرض. وما يمكن أبدا أن يترك الله عز وجل أنبياءه ورسله وأولياءه عرضة للهلاك على أيدي أهل الباطل، وإلا فلا يكون معنى حينئذ للرسالة. وذلك جاء في قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهنا يقول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن تفيد التأكيد في اللغة العربية، يعني أن أمرا محققا ومؤكدا أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. فهذا خبر ووعد وبشارة، خبر بأن الله يدافع عن الذين آمنوا، ووعد من الله والله لا يخلف وعده، وبشارة للمؤمنين. فأي مؤمن وأية مؤمنة في الدنيا يقرأ أو تقرأ هذه الآية الكريمة وتتأمل فيها إلا وتشعر بالعزة، تشعر بأنها في حماية الله، يشعر المرء أنه في حماية الله وفي حفظه وفي كنفه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكفاك فخرا وكفاك عزة وكفاك قدرا أن يدافع الله عز وجل عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، شريطة أن تكون مؤمنا فعلا، أن يتحقق فيك هذه الصفة، صفة الإيمان. إن الله يدافع عن من؟ يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن المؤمنين الصادقين في إيمانهم، الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. هؤلاء المؤمنون أن الله عز وجل يدافع عنهم ويحميهم ويذود عنهم ويرد كيد أعدائهم عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع. كلمة يدافع هذه تدل على المفاعلة، أي أن هناك مدافعة، مفاعلة تدل في اللغة العربية، في أصل وضع اللغة العربية، أن كلمة فاعل مفاعلة، ضارب مضاربة، تدل على ماذا؟ تدل على مشاركة الفاعلين في أصل المصدر، تدل على مشاركة فاعلين في أصل المصدر. مثلا إذا قلت ضاربت زيدا، ليس هي معنى ضربته، كي الفرق بين ضاربته وضربته، يعني ضربته أوقعت به الضرب، أما ضاربته فوقعت مضاربة بيني وبينه، يعني هو يضرب وأنا أضرب، فمشاركة مني ومنه في أصل الفعل وهو الضرب. دافعته فدافعني، يعني المدافعة، الناس يتدافعون، مدافعة، فالمدافعة هذا يدفع وهذا يدفع، فهناك مشاركة في الفعل في أصل المشاركة من الفاعلين في أصل المصدر وهو الحدث، يعني الفعل، الدفع مثلا أو الضرب وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يدفع شيئا فلا يمكن أن يقوم أحد ليدافع الله عز وجل، فهذا لا يتصور، لا يتصور أن تقع مدافعة لله عز وجل من غيره، لأنه لا يقدر أحد أن يدافع الله عز وجل. إذن ما معنى يدافع هنا؟ أنه ورد، لأن يعني لكل قاعدة استثناء، أنه ورد في اللغة العربية أن تكون المفاعلة هنا يعني أن يكون الفعل، أن تكون المفاعلة مجردة من المفاعل، أن تكون المفاعلة يعني مجردة عن المفاعل، يكون الفعل في معناه المجرد، يعني المجرد عن المقابلة، عن المدافعة. وهذا موجود في اللغة العربية، كما نقول مثلا جاوزت المكان، عاقبت اللص، أيوة، سافرت، عافاك الله. إذن جاوزت المكان بمعنى جاوزته، سافرت بمعنى سافرت، عافاك الله بمعنى عافاك الله. إذن هنا ما فيش هذه وإن كانت على صيغة المفاعلة، لكن ما فيش تقابل بين الطرفين، فيها معنى الفعل مجرد عن المفاعلة وعن المقابلة. إذن ما معنى إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ معناه إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وهي كلمة يدفع هكذا هي قراءة أيضا متواترة، قرأ بها ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري، كلاهما قرأ قوله تعالى إن الله يدفع عن الذين آمنوا، فتكون القراءة مفسرة لقراءة أخرى. وهذا من عظمة القرآن الكريم ومن معاني القراءات، أن قراءة تفسر قراءة. فالقراءات المتواترة العشر، قراءة العشر المتواترة لا يوجد بينها تعارض ولا تناقض، وإنما يفسر بعضها بعضا، يوجد بينها تعارض أبدا، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، لا يمكن، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن إن الله يدافع عن الذين آمنوا معناه يدفع عن الذين آمنوا، كما هي قراءة المكي والبصري، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وتشاهدون أن تلاحظون أن المدفوع محذوف، إن الله يدافع أو يدفع عن الذين آمنوا، ماذا يدفع عنهم؟ فالمفعول إذا حذف يكون المقصود به التعميم، يكون المقصود له حذف المفعول لأجل التعميم. إذن ما معنى إن الله يدفع عن الذين آمنوا؟ يدفع عنهم كل سوء ومكروه، يدفع عنهم أذى أعدائهم، يدفع عنهم أذى الكفار والمنافقين، يدفع عنهم أذى الحساد، يدفع عنهم مكر الماكرين وخداع الخادعين، يدفع عنهم مكر الشيطان وحزبه، يدفع عنهم كل شر. فهذا هو العموم، إن الله يدفع عن الذين آمنوا كل سوء وكل مكروه، يدفع عنهم كيد الحاقدين والأعداء والكفار والمنافقين، يدفع عنهم كيد الشيطان، يدفع عنهم وساوس النفس الأمارة بالسوء، يدفع عنهم كل ما يجلب لهم شرا ومكروها، كل أمر يمكن أن يؤذيهم فإن الله عز وجل يدفعه عنه. وهذا مما قد نشاهده، قد يشاهده المؤمن وقد لا يشاهده، أن الله عز وجل دفع عنه مكروها هو لا يشعر به إطلاقا، وقد يدفع عنه مكروها لاحظه وشاهده يقول الحمد لله تعالى دفع عني أنك تمشيت، ولكن الله تعالى هو الذي حماني ودفع عني. وأحيانا يدافع الله عز وجل عنك ويقيك الشر والمكروه دون أن تشعر به. لماذا؟ لأنك محبوب عند الله عز وجل، لأنك مؤمن به سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يتركك عرضة لأن يفترسك أعداؤك. فالله عز وجل حينما آمنت به أخذت بطاقة الائتمان، وهذه بطاقة الائتمان الحقيقية وليس بطاقة الائتمان التي يأخذها الناس في حياتهم، إنما بطاقة الائتمان الحقيقية هي بطاقة الإيمان. إذا أخذ الإنسان هذه البطاقة فإنه يكون في حماية الله وفي رعايته وفي حفظه سبحانه وتعالى، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إذن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، استشعر الحلاوة دي هذه الآية الكريمة، إن الله يدافع أو يدفع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. إذا استشعرت معنى هذه الآية وتذوقتها وتأملت فيها جيدا وآمنت بمقتضاها فإنك لا يمكن أن تلوذ بأحد، ولا أن تلجأ لأحد، ولا أن تعتصم بأحد، ولا أن تعتز بأحد، لأن العزة لله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا راجعا إلى المدينة من تبوك، غزوة تبوك، وقال رأس المنافقين بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فنزل قوله تعالى ردا عليه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولله العزة ولرسوله، يعني قال ليخرجن الأعز منها الأذل، القرآن سلم له قال هذا صحيح، لم يقل له أن قال أن القرآن الكريم صحح من هو الأعز ومن هو الأذل، أما أن العزيز هو الذي يخرج الذليل، هذا صحيح، ولكن من هو العزيز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. في عالم الناس، في عالم البشر، شاهد واحد مثلا إذا اقترب من حاكم أو من صاحب حاكم أو من صاحب حاكم، لما يقولوا معنا درجة صاحبو الراعي الشيخ، يعني هناك شيخ وساع الراعي دياله وصاحبو ديال الراعي ديال الشيخ، ومع ذلك يكون كيفتخر بها، يعني كيكون كيفتخر بها، يقول لك ما شاء الله أنا فلان، ويجيب لك التصور أنا تعشيت معاه فلان وكذا، ويجيب لك التصور شوف، يعني معناه أنه أنا عندي حماية، أنا عندي من يدافع عني، حتى ملي كيتعرض لشي حاجة كيقول له اللي ما عنده شي سيدو عنده لاتو ولا شي حاجة بحال هكذا كيقول. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الواحد أيضا اللي يكون يعمل مثلا يعمل محامي ماهر ومعروف مشهور، على عنده علاقة قوية في المحاكم، وأيضا يعني قل أن يخطئ وكذا، يقول فرحان، يقول كان عندي واحد محامي ما شاء الله سيدافع عني، وينسى دفاع الله عز وجل. لكن الذي يلوذ بالله ويؤمن بالله ويعتقد أن النصر والعزة بيد الله، فإنه لا يمكن أن يلجأ أحد إلا باتخاذ الأسباب الضرورية الطبيعية في الحياة، هذه لا نناقشها. إذن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين يدفع عنهم كل شر وكل سوء وكل مكروه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله عز وجل يدفع عنهم ويدافع عنهم سبحانه وتعالى. وإلا في الحقيقة لولا دفاع الله عز وجل لأبيد المسلمون عن آخرهم. والكل يعلم لمن درس السيرة أن أول نصر وعزة وتمكين للمسلمين حصل في بدر، وكان عدد المسلمين 318 رجلا، وعدد المشركين ما يزيد على 1000. فمن ناحية يعني الناحية المادية المقارنة بين القوة والقوة، فالغلبة تكون لمن؟ للألف. يقول الناس يعني جوج يغلب واحد واخا يكونوا شمايت، صح ولا لا؟ هذاك يقول جوج الناس يغلب واحد واخا يكونوا شمايت. نعم، إلا أنه في ميزان الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقول الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فدافع الله عز وجل عنهم وهزم عدوهم ومكنهم من رقابهم فأشبعوهم قتلا وأسرا، وبدأ بذلك عز الإسلام ونصر المسلمين. إذن هناك إرادة الله عز وجل ستتدخل. صحيح المسلمين لا بد من الاستعداد، ولا بد من توفر الشروط والإمكانيات، وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخير، هذا أمر ضروري، لكن النهاية هو أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هو الذي يدفع، هو الذي يدافع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله عز وجل كاف عبده، هو الذي يكفيه فهو حسبه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله عز وجل يدافع ويدفع عن الذين آمنوا ولا يحب كل خوان كفور. إيش معنى هذا التركيب؟ إن الله يدافع عن المؤمنين ولا يحب الخائنين الكافرين. إذن معنى هذا أن الله عز وجل لا ينصرهم، لا ينصر الكافرين الخائنين، لا ينصرهم على المؤمنين، بل العكس، هو الصحيح، وأن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، يدفع عنهم شر من؟ شر الخائنين وشر الكافرين. وهذا هو الترابط بين الآيتين، إن الله يدفع عن الذين آمنوا شر هؤلاء، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله عز وجل لا يحب كل خوان كفور، بمفهوم المخالفة أن الله تعالى يحب كل أمين شكور. إذن مقتضى السياق أن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا لأنه يحبهم، ويخذل الخائنين والكافرين لأنه لا يحبهم بل يبغضهم ويمقتهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله تعالى يحب ويبغض سبحانه وتعالى هؤلاء، فالله تعالى يحب المؤمنين ويبغض الخائنين ويبغض الكافرين. إن الله لا يحب كل خوان كفور، وهذان صيغتان للمبالغة، خوان فعال، كفور فعول، هذان صيغتان للمبالغة، كما يقول ابن مالك في ألفيته: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فعيل بديل. فعال مفعال فعول، هذه كلها من صيغ المبالغة يعني الكثرة. يعني خوان يعني كثير الخيانة، كفور يعني شديد الكفر، كثير الكفر. فالله تعالى لا يحب كل خوان كفور، لا يحب كل خوان كفور. والخوان هو جمع يعني خائن، خوان يعني كثير مبالغة كما قلنا، يعني معناه كثير الخيانة. والخيانة هنا أعظم خيانة هي خيانة الأمانة، أمانة التكليف. أعظم خيانة هي خيانة أمانة التكليف. فالله عز وجل كلف العباد بتوحيده سبحانه وتعالى، وبأنه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وأن يتبع الرسول الذي أرسله الذي لا يؤمن بالله بوحدانية الله ولا يطيع أمر الله عز وجل فهو أكبر خائن، فخيانته خيانة شديدة كبيرة. فلذلك هؤلاء خانوا الأمانة الكبرى التي تحملها الإنسان ولم يقم بها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها الإنسان. وقبل ذلك أمانة الإقرار والاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى في عالم الذر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أو ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه أمانة ضيعها هؤلاء، خانوا هذه الأمانة، أمانة التكليف بالإضافة إلى الأمانات الأخرى، لكن أعظم أمانة هي هذه. إذن هؤلاء الذين كثرت خيانتهم وكثر كفرهم واشتد كفرهم، فإن الله تعالى لا يحبهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان كفور، قلنا هذان صيغتان للمبالغة. المبالغة في اللغة العربية، أصل المبالغة يعني نفي الفعل البليغ، نفي المبالغة في الفعل لا تقتضي نفي أصل الفعل، لا تقتضي يعني نفي أصل الفعل. بمعنى إذا قلنا إن الله لا يحب كل خوان، لا يحب كل خوان، لا يحب الكثير الخيانة، فنفي كثير الخيانة لا يستلزم نفي أصل الخيانة، يعني مطلق الخيانة، لأن خوان كثرت منه الخيانة مرات عديدة، أما خائن فيمكن أن يفعلها مرة واحدة، مثلا يقول فلان قتال للرجال، قتال يعني كثير القتل، كثير القتل. مليك حينما تقول تنفي هذا الفعل للمبالغة، فلان ليس بقتال، حينما تقول فلان ليس بقتال ماذا يعني؟ يعني أنه ليس كثير القتل، لكنه قد يكون قتل واحدا أو اثنين ولكنه لم يقتل. فأنت حينما تنفي الكثرة لا تنفي أصل الفعل وهو القتل. فالله تعالى لا يحب كل خوان كفور. إذن بناء على هذا أن الله تعالى لا يحب كثير الخيانة ولا يحب كثير الكفر، وتكون الآية سكتت عن الخائن وعن الكافر، يعني ما تكلمتش على الآية، ما تكلمتش على الآية، تكلمت بالضبط لأن جاءت في موطن الدفاع، دفاع الله تعالى عن المؤمنين، إشارة إلى أن هؤلاء هم الذين يؤذون المؤمنين، هؤلاء العتاة، هؤلاء المفسدون في الأرض، هؤلاء هم الذين أكثر فسادا وطغيانا في الأرض، وهم الذين يؤذون المؤمنين. فالله تعالى يدافع عن المؤمنين ويحميهم من شرهم، هؤلاء اللي قال الله عز وجل فيهم: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم من كل شيعة من كل جماعة أيهم أشد على الرحمن أكثر طغيانا وكفرا هؤلاء. أما أصل الكفر وأصل الجحود وأصل الخيانة، أصل الجحود وأصل فهذه الآية لم تتناوله، لكن آية أخرى تحدثت عن أن الله تعالى لا يحب الخائنين ولا يحب الكافرين. قال عز وجل في الخائن: وأما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب، هذه جاءت بغير صيغة المبالغة. وقال تعالى في الآخرين في الكافرين، يعني أن الله تعالى يحبهم: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن فهذه تكلمت عن المبالغة وهذه تكلمت عن الأصل الفعل. فالله تعالى لا يحب الخائنين ولا يحب الكافرين ولا يحب الخوان الكفر، لكن بالمقابل الله تعالى يحب المؤمنين، الله تعالى يحب المؤمنين. الله يدافع عن الذين آمنوا: إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذا كان لا يحبهم فهو يمقتهم ويبغضهم سبحانه وتعالى، لأنهم كفروا بنعمه وجحدوا بها وخانوا الأمانة العظمى التي وكلوا بها. فيا ويح ويا ويل من يعيش في دنياه لا يعرف الله، يا خسارة ويا فداحة من يعيش في دنياه لا يعرف ربه سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فسبب خيانتهم وسبب كفرهم هو السبب في هزيمتهم وفي دحضهم وفي نصر المسلمين عليهم، وهذا هو منطوق الآية وواقع الحال طيال التاريخ. كلما تمسك المسلمون بدينهم إلا ودافع الله عز وجل عنهم وحماهم وكانوا في حمايته وفي حفظه ونصره سبحانه وتعالى. إذن لا بد من توفر هذا الشرط، شرط الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والإيمان بمعناه الواسع يقتضي الصلاح ويقتضي الإصلاح، يقتضي الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. وإلا فإذا استوى الناس في المعاصي فحينئذ تكون الغلبة لمن؟ تكون للقوي، تكون الغلبة للقوي. ولذلك قال من قال: كفاك نصرا على عدوك أن يكون في معصية الله، وكفى عدوك نصرا عليك أن تكون في معصية الله، كفاك نصرا على عدوك أن تكون في معصية الله. فأنت حينما تكون في معصية الله فأنت تعين عليك عدوك. فهذه هي طريقة الإسلام: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثم قال تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. سبحان الله، قبل ما يدعو الله عز وجل عباده المؤمنين ويأذن لهم في القتال والانطلاقة إلى خوض المعارك آذنهم وأعلمهم وأخبرهم بأنه يدافع عنهم. قبل ما أمرهم بالذهاب إلى القتال ويأذن لهم فيه أخبرهم بأنه يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ثم قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قبل ما يعطيهم الإذن ليذهبوا ليدافعوا عن أنفسهم أخبرهم بأنه يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية هذه أول آية نزلت في القتال، هذه أول آية نزلت في الإذن في القتال، وهي آية مدنية بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. معروف في صدر الإسلام وفي أيام مكة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهيا عن أن يقاتل المشركين، وكان حينما يأتيه أصحابه شاكين متباكين من إذاية أعدائهم لهم كان يأمرهم بالصبر، اصبروا، يقول اصبروا اصبروا فإنه لم يؤذن لي بالقتال. كان صلى الله عليه وسلم منهي عن القتال، وهذا ما جاء في قوله تعالى في صريح قوله تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم. كان واحد يجي مجروح، واحد يجي مشدود الرأس في اللق الرأس يعني، واحد يجي يشكي صلى الله عليه وسلم، وصلى يقول اصبروا ليس لكم غير ذلك، لا وإن كنت قادر على أن تفتك بواحد وجود ثلاثة الناس ممكن تقتلهم في خطرة واحدة، عليك الإسلام قال لك لا، ماشي الوقت، ماشي المصلحة الآن، لأنه سيترتب عليها ما لا يحمد عقباه. المسلمين لا زالوا قلة ولا زالوا ضعافا ولم يمكنوا، فكانوا ممنوعين من القتال. حتى إنه ذات مرة، وهذا في صحيح البخاري، أن خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه جاء صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم متكئ على ردائه في الكعبة جوار البيت، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، يعني على عدونا، فإنهم قد آذونا. فصلى الله عليه وسلم قام محمرا وجهه، قيل محمرا وجهه من النوم وقيل من الغضب على هذا السؤال، فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد كان من قبلكم يؤتى به فتحفر له حفرة ثم يوضع منشار على رأسه فيفرق فرقتين لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بمشط من حديد ما دون عظمه من عصب ولحم لا يصرفه عن ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فكان في أيام الضعف وأيام الحاجة والمسلمين قلة معذبون مضطهدون من قبل المشركين، منهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم من فر ومنهم من تحمل المتاعب والمشاق، صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن المواجهة لأنها ليس وقتها، ليس الوقت وقت المواجهة. نعم، ويخبرهم ويبشرهم في آن واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أطلعه على المستقبل، لأنه ما أرسله إلا لينشر هذا الدين وليتمن الله هذا الأمر، ولكنكم تعجلون، وليتمن الله هذا الأمر، يقسم. وفعلا هذه المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني صنع هذا الدين، الأمر عن الدين، حتى يصير الراكب من صنعاء، رجل أو امرأة، من صنعاء إلى حضرموت. وهذا كله في الجنوب الجزيرة، يعني في اليمن، صنعاء ما بين صنعاء وحضرموت يعني مسافة بعيدة جدا، يصير من هناك لا يخاف إلا الله والذئب، يعني ليس هناك سارق ولا قاطع طريق، معناه أن الأمن انتشر ولم يعد هناك خوف أن يخاف أحد، ولكنكم تعجلون. ثم قلقين، وخلق الإنسان عجولا، يريد الناس، يريدون الناس، لأن الناس ما عندهاش فكر، الناس ما عندهاش خبرة، الناس تريد أن تجني الثمرة قبل بدو صلاحها. والعلماء القاعدة عند العلماء فقهيين يقولون يعني من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، اللي كيبغي يجني الثمرة قبل ما تطيب كتكون النتيجة أنه غادي يخدع إما يأكلها مرة أو يقطع يقطع ويولعها. كتشوفوا اللي كيمشي يقطع الثمرة هي بقى ما نضجت شاك يعملها في فمك يجبرها مرة غير صالحة للأكل فكيلوحها. فلا هو انتظر حتى تنضج ليأكلها وتمتع بها. أيوة إذن فكانت النتيجة هو الحرمان. الحرمان من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. الناس ما عندهم شيء، الناس لا تقدر ولا تراعي ولا تعرف الأوضاع والأحوال التي يعيشها المسلمون. وهذا ماشي خص في زمن صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله يقول بأن العهد المكي ليس خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يمكن أن يجري في أوقات أخرى إذا كانت حالة المسلمين حالة الضعف وحالة، فعليهم أن يتصرفوا بمقتضى ما كان يحصل في ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. نعم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجدت البنية القاعدة للانطلاقة وبناء الدولة والتمكين للمسلمين، حينئذ أذن الله عز وجل لهم أن يدافعوا عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم، والذي أذن لهم من؟ الله عز وجل. وفي قراءة أذن بمن المجهول يعني من لما لم يسمى فاعله، وأذن أذن يعني من قبل الله، الله هو الذي أذن، أو أذن كما هي قراءة متواترة أيضا، أذن للذين يقاتلون وأذن للذين يقاتلون في قراءة، أذن للذين يقاتلون، أذن الذين يقاتلون من قبل عدوهم، فالذين يقاتلون من قبل أذن لهم بأن يقاتلوا أن يدافعوا عن أنفسهم، وأذن الذين يقاتلون أذن لهم في القتال لأنهم ظلموا، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن لهم في القتال. هذه أول آية جاءت بالإذن به بالقتال، هذه الأول آية. لذلك يقول بعض أهل العلم إن مسألة الجهاد جاء لأن الجهاد شاق على النفوس، شاق جدا لأن فيه ضياع الأرواح وضياع الأموال وكذا، ففيه مشقة، والأعمال والأحكام اللي كتكون فيها مشقة الله سبحانه وتعالى يعني شرع فيها تدرج، تدرج في حكمها من حال إلى حال حتى النفوس تطمئن وتستعد لاستقبالها. ومن ذلك مثلا الجهاد، فالجهاد الله سبحانه وتعالى أذن الذين يقاتلون، أذن لهم في القتال، هذا لم يكن واجبا، مجرد إذن يعني مسموح أن تدافع عن نفسك. قبل في مكة ما كانش عندي الحق أن تدافع عن نفسك، لكن هذه الآية أعطاك الله تعالى فيها، أعطى الله تعالى فيها الإذن للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم. ليش؟ لأنهم مظلومون، ومن حق المظلوم أن يدافع عن نفسه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ثم جاء الأمر وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذا أمر قاسم قاسي أذن. جاء الأمر وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ثم جاء التعميم بعد ذلك، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا الله تعالى يعني سلك طريقة تدرج لأن هذا الأمر صعب، وذلك لما كان الأمر مباح منهيا عنه عن الجهاد عن القتال عن الدفاع عن النفس، لما كان الدفاع عن النفس ممنوعا عليك أن تصبر، ما يجوز لك أن تدافع عن نفسك حتى وأنت مظلوم بطبيعة الحال، ومع ذلك ليس لك الحق في أن تدافع عن نفسك. لما فرض الله عز وجل من القتال قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال وفرض عليهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. شوف يعني لما جاءت المعقول وجاء التميتو قال لك لا. وذلك أيضا بني إسرائيل مع موسى عليه السلام لما كانوا يحثون عليه ويحضون على أن يدخلوا الأرض المقدسة، فلما اقتربوا منها قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، اذهب أنت فقاتلا، احنا ما نمشوش، علاش ما نستطعوش، لا قبل أنهم بها لا قبل أن بهؤلاء. إذن وأيضا في الخمر، الخمر الله تعالى سلك سبيل التدرج، يعني في البداية أول آية في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأخبرهم بأن فيها إثم كبير وهذا تحرج، نوع من التحرج لكن ليس حرام. ثم جاء التحريم المؤقت، يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. فإذا كان التحريم في موقت يعني ما تمشيش ما تصليش وأنت سكران، فمعنى ذلك أنك ممكن تسكر بعد العشاء حتى الصبح، لأن مسافة طويلة بين الصبح وبين العشاء وبين الصبح، وأيضا بين الصبح والظهر مسافة، إذا كان وقتان ممكن الإنسان يتناول فيها الخمر، لكن بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه أوقات ضيقة لا يمكنه أن يشرب فيها الخمر. وبعض الناس ما زال يعمل بهذه الآية المنسوخة. حكى لي مرة واحد يعني في قال في رمضان يعني ذهب إلى واحد من أقاربه في الجيش طبعا، واستدعاه ليتناول معه طعام الإفطار، فقال لك يعني فطروس من اللي صلوا التراويح ورجعوا صلوا التراويح بطبيعة الحال، قال لك من جملة ما وضع على الطاولة يعني الخمر. قالوا سبحان الله شنو هذا؟ قالوا لا ما زال الصباح بعيد يعني. قال الصباح ما زال بعيد يعني، ما حرام علينا نصلوا احنا سكرانين، والدليل يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا هو الدليل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هكذا يأخذ آية ويستدل بها. لكن جاءت آية ثالثة التي حسمت الأمر ديال الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه لا بد من الاجتناب، فهذه الآية حسمت الأمر. كذلك قالوا أيضا حسب الصيام، بعض العلماء شيء متفقين عليها، لكن بعض العلماء قالوا الصيام أيضا الله تعالى سلك فيه تدرج، لأنه صعب على النفس أن يترك الإنسان شهوة البطن والفرج، فكان فيه تدرج، فكان أولا صيام يوم عشرة كان فرضا وثلاثة أيام كل شهر، ثم جاء التخيير في صيام رمضان، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني كان مخيرا بين الإطعام وبين، هذا على رأي بعض العلماء طبعا، بين مخيرا بين الإطعام وبين الصيام. ثم جاء فمن شهد منكم الشهر فليصمه، جاء التعيين والوجوب ديال صيام رمضان. إذن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم بأن يدافع عن أنفسهم لأنهم مظلومون، ومن حق المظلوم أن يدافع عن نفسه، فالباء سببية، أذن الذين يقاتلون بسبب ظلمهم، بسبب أنهم مظلومين، بأنهم ظلموا، ظلمهم أعداؤهم، ظلمهم غيرهم، فمن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إذن فمن حق المظلوم أن يدافع عن نفسه، فهم ظلموا ظلما شديدا في مكة بالقتل، بالتعذيب، بأخذ الأموال، بانتهاك الأعراض، بأشياء كثيرة، ظلموا ظلما كثيرا، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام ظلم أيضا في مكة، كانت الحرب كلامية في البداية بطبيعة الحال، لكن في النهاية كانت المؤامرة على قتله، وهذا هو سبب الخروج للهجرة، كان قالوا كاهن وساحر وكذاب، هذه كلها إذاية، مش إذاية، هذه إذاية كلامية يعني. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أذن لهم في أن يدافع عن أنفسهم لأنهم مظلومين، فيدافع عن دينهم وعن عقيدتهم، هذا هو الأمر الأول، الدفاع هنا عن الدين وعن العقيدة، وسيأتي سياق الآية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الله أكبر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كانت جملة في مطلع الآية بتأكيد إن، أما هذه جاءت تأكيد بما هو أشد، بإن وباللام، وإن الله على نصرهم لقدير سبحانه وتعالى، ومن يعجز الله عز وجل، ومن يستطيع أن يقف في وجه الله، وإن الله على نصرهم لقدير، فما عليهم إلا أن يتخذوا الأسباب، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قل له والله تعالى إذا كان المؤمنين أحب عنده يحبهم سبحانه وتعالى، فينصر عليه ينصرهم على أعدائهم ويقضي على أعدائهم قضاء مبرما بدون أن يحتاج إلى أن يجاهدوا، ولا أن لا، إن حكمة الله البالغة، الله عز وجل في خلقه حكمة، الله تعالى يتصرف بحكمة، وفرض ذلك أن الله عز وجل يريد أن يتخذ من عباده شهداء ويتخذ منكم شهداء، ولولا القتال لما حصل ذلك، والله عز وجل يريد أن يميز الخبيث من الطيب، كمن واحد يكون متشدقا بفمه ما شاء الله يتكلم، ولكن حينما يصل إلى المعركة أول الهاربين، أول من يهرب من كان يتكلم كثيرا، وهذا حاصل يعني كم مرة في 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 غير القتال بطبيعة الحال، الكلام ما شاء الله، ولكن عندما تصل إلى الحقيقة تجده أول الهاربين. عندنا كان في المناسبة كان بعض الأئمة يعني غفر الله لنا ولهم يعني نوع من الشدة، نوع من ال، فكي يتكلموا يعني ويذكروا الحاكم باسمه يعني والطعن وما إلى ذلك، فكانت أكيد يعني سيتعرضون للابتلاء ويتعرضون للسجن ويتعرضون. فحكوا لي مرة في مسجد مجرد الخطيب ده يخطب غير بدك يتكلم بدك يذكر الأسماء بدون ناس خرجين كيهربوا من الجامع، يعني هو ما أكيد أنهم يعني بقي ما ينالهم ولا حتى حاجة لا شيء، ولكن خيفان على أنفسهم لأنهم خافوش على 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 المتكلم، فهو خلاص يعني بالنسبة لهم، لكن هم جو كيسمعوا له، ولكن ملي بدك يتكلم ويعين ويذكر الأسماء وكذا فحينئذ بدأوا يهربون، بدأوا يهربون قبل أن تأتي الشرطة وقبل أن يأتي البوليس وقبل أن يأتي. إذن معنى هذا أنه معنى حتى لو كانوا جالسين مع هذا الشيخ ويحركون رؤوسهم وهو قد اغتر بهم ظن أن هؤلاء يعني سيقفون معه في السراء والضراء، قالوا ما كاين والو غير توصل الأمور إلى المعقول والحقيقة جبر كل شيء هرب غادي يبقى بوحده. إذا في الأول كينتقدوا علاش ما كيتكلمش بالحق، علاش ما يقولش الحق، هذا الإمام ما كيقولش الحق، لكن حينما يقول الحق يبقى وحده لأن الحق مر لا يتذوقه إلا حر. نعم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ومن ظلمهم من الظلم الذي تعرضوا له أنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق. نقف إن شاء الله مع هذه الآية فيما يستقبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.